بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مطلب تكفير من حارب عليا. ومنهم تكفير من حارب عليا رضي الله عنه، مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم ومعاوية وأصحابه. وقد تواتر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيمان هؤلاء وكون بعضهم مبشرا بالجنة، وفي تكفيرهم تكذيب لذلك، فإن لم يصيروا كفرة بهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة، وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول: مطلب تكفير من حارب علي. يعني هو الواقع، يعني أحاديثهم وكلامهم على حسب أهوائهم، ليس لهم شيء يعني يعتمدون عليه من الحق إلا ما يخلطون به الباطل قط، وهذا ما له أي أساس، لأن الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم ذهبوا للإصلاح، ولكن الذي أنشب الحرب هم الذين الثوار الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه، ولا علي ولا الزبير ولا طلحة لهم دخل في هذا، وكل فريق صار يقتل ويغار عليه ولا يدري ما السبب. هم هؤلاء لما رأوا أن الأمر صار كاد يتقن بين علي وبين طلحة والزبير وعائشة، خافوا أنهم يقتص منهم، وكان لهم قبائل ثارت معهم، فأنشبوا الحرب بدون علم أحد منهم، أصار ما صار. وهؤلاء يجعلون كل الدين والذي يعني يعتمدون عليه علي رضي الله عنه، فهو إمامهم، ومثل ما سبق أنهم يجعلونه لدريئة يحاربون بها الإسلام وأهله. ثم التكفير على أساس إيش؟ وكفروا ناس شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، قاتلهم الله، وعائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن هؤلاء مثل ما يقال لا علم ولا عقول، بل لا دين ولا عقل، وإلا العلم معرفه مرفوعا والمسئل العلم الفاسد الذي. ثم إذا كان مثل ذلك، إذا تكفير المسلم ومن كفر مسلما فهو مثله، يعني من قال لمسلم يا كافر بها أحدهما، إن كان كذلك ولا هو الكافر. وقوله قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيمانهم، هذا ما أحد يشك فيه، ما أحد يشك فيه إلا من هو أخ للشيطان نسأل الله.
مطلب استهانتهم بأسماء الصحابة. ومنها استهانتهم بأسماء الصحابة ولا سيما العشرة. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب تعظيمهم وإكرامهم، وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه. ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم استخفافهم لذلك عندهم، ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم، ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر. ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصحاب ويسمون بأسماء الكلاب، فما أبعدهم عن الصواب وأشباههم بأهل الضلال والعقاب.
ما يعني من السخافات عندهم ما يتكلمون بالعشرة، لفظ عشرة. إذا أراد أحدهم أن يقول عشرة قال تسع واحد، تسعة وواحد، كل كراهية للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك يكرهون اسم أبي بكر وعمر وعائشة أشد الكراهية، وهذا كله من السخافات. وللأسماء ما تغير شيئا من الواقع، وقد عرف أن الكفار فيهم أسماء من هذه الأسماء والمسلمون وغيرهم، وكون هذا مثل اتفق اسمه مع اسم هذا لا يعطي من عمله شيئا، إنما هي يعني شدة البغض والكراهية لأهل الحق والخير. وهذا دليل على أنهم رفضوا الحق وأبوه واعتاضوا به عن واعتاضوا به بالباطل، نسأل الله. وهذا لازم، أمر لازم، من ترك الحق لا بد يعتاض عن يعتاض به عن بالباطل. وقولوا أنهم يجتنبون الأسماء التي تسمى بها الصحابة، يسمون أولادهم وغالبهم بأسماء الكلاب، هذا الله جل وعلا إذا أعمى بصيرة إنسان صار الباطل عنده محبوبا والحق عنده مكروها. أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب انحصار الخلافة في 12، ومنها دعواهم انحصار الخلافة في 12، فإنهم كلهم بالنص والإبصار عمن قبله، وهذه دعوى بلا دليل مشتملة على كذب، فبطلانها أظهر من أن يبين، ويتوصلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم، وفي ذلك تكذيب لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة قريش.
يعني الاثنى عشر ليس منهم الخلفاء، الاثنى عشر أولهم علي كما معروف، وإذا سمي الاثنى عشرية لأنهم يقولون هؤلاء هم الخلفاء، وهؤلاء الخلفاء معصومون كعصمة الرسل أو أشد، وأنهم لا يفعلون إلا بأمر الله جل وعلا ووحيه. من اعتقد أن رجلا يوحى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج عن الدين الإسلامي، لأن الله جل وعلا يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن لم يعتقد أنه خاتم النبيين لا يكون مسلما. ثم دعواهم العصمة هذه أيضا من المكفرات، لأن العصمة للرسل فقط، وأما الخلق فلا عصمة لهم. العصمة معناه أنه لا يقع في خطأ، ومعروف أن العصمة أنها جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أيضا فيما يبلغ عن الله وليست مطلقة، ولهذا ناله ما ناله من الأذى، وناله من المشركين ما ناله، وناله من المرض وغير ذلك. فهم يقولون أنهم معصومون في كل شيء، والعجب أنهم يقولون إنهم يعلمون ما يعلمه الله، ويعلمون كل كتاب أنزله الله، ودعاوي عريضة كبيرة، وكل عاقل يعرف أنها كذب باطلة. أما الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان فهذه عندهم أنها خلافة باطلة ولا يجوز اعتقاد صحتها، وكذلك كل خلافة تكون لغير هذه غير هؤلاء الثلاثة الاثني عشرية اثني عشر لا يجوز لشيعي أو رافضي أنه ينصح لها أو أنه يعمل تحت حكمها إلا إذا كان بالتقية. هذه فارقة عن أن يكونوا مع المسلمين فهم عليهم دائما. نعم.
مطلب العصمة، ومنها إيجابهم العصمة للإثني عشر بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة، وبطلان هذا أظهر، ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة الإثني عشر الأنبياء في وصف العصمة. فإن قلنا إنها مخصوصة بهم لا توجد في غيرهم أو لا تلزم لغيرهم، فإثباتها للأئمة جرم جسيم. قال في التجريد: الإمام لطف فيجب نصه على الله تحصيلا للغرض. قال شارحه: اختلفوا في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوما أم لا، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه والباقون بخلافه. ثم قال في المتن: وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام، إلى آخر ما ذكر. والظاهر أن إجاب العصمة لأئمتهم من أكاذيبهم وافترائهم لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم، قاتلهم الله أنى يؤفكون.
وهو ظاهر يعني أنها دعوة، مجرد دعوة، وكل أكثر أعمالهم هكذا مجرد دعوة لا دليل عليها. أما الأدلة التي يذكرونها فهي كلها مركبة من كذب، متونها وأسانيدها. ولهذا لا ينبغي لإنسان إذا جاء حديث من حديث يذهب يبحث عن أسناد، لأنه كذب قطع. وكل هذه جاءت بعد القرن السادس، أحاديثهم التي وضعوها، وبعضها جاءوا لها أسما معروفة، ولكنها ليست هذه الأسماء رواة على الحقيقة، وبعضها أسماء غير معروفة. كل ذلك لإهام الجهال بأن لهم مستند، ولهم فهم أكذب الناس وأجرأ الناس على الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدهم الآن يخترعون الكذب والأحاديث التي لا تصدق في أعمال يريدونها مثلا، وهذا لا ينتهي. نعم.
مطلب فضل الإمام علي رضي الله عنه، ومنها أنه قال ابن المطهر الحلي: اجتمعت الإمامية على أن عليا بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العزم، وفي تفضيله عليهم خلاف. قال: وأنا من المتوقفين في ذلك، وكذلك الأئمة من آله. وقال الطوسي في تجريده: وعلي أفضل الصحابة لكثرة جهاده، إلى أن قال: وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء، انتهى. وقال الشارح: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب، فإنه أوجب مساواته الأنبياء في صفاتهم، انتهى. وفي صحة هذا نظر، وبعد فرض صحته لا يوجب المساواة، لأن المشاركة في بعض الأوصاف لا تقتضي المساواة كما هو بديهي. ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر. وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء. فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم؟
هذا الحديث كذب بلا شك، يقول توقف فيها وأنه مع صحته. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، وإنما قالوا هم اختراعا من عنده. وعلي رضي الله عنه ليس هو أكثر الصحابة جهادا، وكيف يكون مثل هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في خطبته في مرضه يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن وعلي موجود. ويقول لهم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس وعلي موجود. فلم يأتي شيء يدل على ما يدعون هؤلاء، فهم كذبة ويتعمدون الكذب على الله وعلى رسوله، لأنه ليس عندهم دين في الواقع. والظاهر أنهم ما يرجون لقاء الله ولا يخافون ذلك، ولهذا يأتون بالزور الظاهر الجلي الذي لا يخفى على من عنده عقل فقط، فضلا عن من عنده شيء من العلم. وقد وضع لعلي أحاديث كثيرة لا تثبت، أما ما روي عن جاري وعن الإمام أحمد أنه يقول إنه أكثر الصحابة فضلا وحديثه فيه أكثر منه، فهذا لم يثبت عن الإمام أحمد، بل فيه أحاديث كثيرة مكذوبة على وضوع لعلي رضي الله عنه، لأن الشيعة من أول الأمر تدخلوا في هذا الشيء، والشيعة الذين كانوا في العراق كذبة من أول الأمر. ولهذا الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لما رأى كثرة الكذب في العراق ترك الحديث وعدل إلى القياس، ولهذا سموه أهل الرأي، سموه أهل الرأي بهذا السبب، لأن الحديث التي يعني تذكر هناك عندهم اختلطت صحتها بكذبها، ويحتاج إلى من يعرف الرجال من يميز بينهم. الذين ميزوا الحديث الصحيح من الحديث الكذب هم الذين اشتغلوا بالحديث وبتاريخه وبرجاله وغيره، فعرفوا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الكذب. ثم هذا أيضا أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم وألفاظه لا تخفى على من تردد فيها وصار يعني له صلة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مطلب نفي ذرية الحسن رضي الله عنه، ومنها قولهم إن الحسن بن علي لم يعقب، وأن عقبه انقرض، وأنه لم يبق من نسله الذكور أحد، وهذا القول شائع فيهم وهم مجمعون عليه ولا يحتاج إلى إثباته كذا قيل. ومنهم من يدعي أن الجاد مثلهم كلهم، وتوصلوا بذلك إلى أن يحصروا الإمامة في أولاد الحسين ومنهم في 12، وأن يبطلوا إمامة من قام بالدعوة من آل الحسن مع فضلهم وجلالتهم واتفاقهم بشروط الإمامة ومبايعة الناس لهم وصحة نسبهم ووفور علمهم، بحيث أنهم كلهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، فقاتلهم الله أنى يؤفكون. انظر إلى هؤلاء الأعداء لآل البيت المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بإنكار نسب من يثبت نسبه قطعا أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه، وثبوت نسب ذريته متواتر لا يخفى على ذي بصيرة. وقد عد صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب من أفعال الجاهلية، وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن رضي الله عنه كما رواه أبو داود وغيره.
السبب في إنكارهم ذلك أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية، فسموه مسود وجوه المؤمنين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ووقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمى أهل السنة ذلك العام الذي تنازل فيه الحسن سموه سنة الجماعة، سنة الجماعة، يعني أن المسلمون اجتمعوا على إمام واحد. فهذا من مناقبه الذي جعلوه من مثالبه، وهكذا هم يقلبون الأمور ويكون عندهم الحسن قبيح والقبيح حسنا، وبئس القوم. وقد ثبت الحديث الذي أشار إليها أن المهدي من ذرية الحسن، والحسن أعقب أولادا كثيرا لأنه كان يتزوج كثيرا من النساء، وله أنسبه ثابت وأولاده يعني معروفون، فإنكار هؤلاء لا عبرة فيه. وكذلك كونهم مثلا ينكرون أن يكون الولد يرث، هذه من العجائب، يجعلون الإرث للبنت، لماذا؟ حتى يقولون أن فاطمة هي التي ورثت نبيها صلى الله عليه وسلم، مع أنه كلام سخيف، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يورث، وأن الأنبياء لا يورثوا إلا العلم، لا يورثوا الدنيا، يقول الأنبياء لا يورثون درهم ولا دينار، وإنما يورثون العلم. وقد أخبر أبو بكر رضي الله عنه فاطمة لما جاءت تسأله ميراث أبيها أنه ما ترك إلا أشياء في سبيل الله. نعم.
مطلب خلافهم في خروج غيرهم من النار، ومنها أنه قال الحلي في شرح التجريد: اختلف الأئمة في غير الاثني عشرية من الفرق الإسلامية هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة أم يخلدون فيها بأجمعهم؟ قال: والأكثرون على الثاني. وقال شرذمة بالأول. وقال ابن نوبخت: يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة، بل هم بالأعراف. انتهى. وهذا مبني على أن مذهبهم اعتقاد أهل الجنة كفارا أو فساقا، مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار أبدا. وهذا يستلزم تكذيب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من إخراج عصاة الموحدين من النار، وما ورد في فضل السواد الأعظم الذين هم أهل السنة. وقد صح أن الصحابة وأخيار التابعين مذهب أهل السنة مذهبهم، وقولهم هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكذلك هؤلاء يقولون بأفواههم: لن يدخل الجنة إلا من كان رافضية. انظر كيف يفترون على الله الكذب، بل أفعالهم تقتضي حرمانهم عنها.
يعني يقال لهؤلاء: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولن يأتوا بشيء. له كذب، كذب على الله جل وعلا، ورمي للمسلمين، بل لخيار الأمة وأفضلها بأنهم يكونون في النار. ومن حكم على الله بشيء على خلاف ما أخبر جل وعلا فهو من المجرمين الذين يخشى أن الله يعاقبهم بأن يجعلهم في جهنم، كما جاءت الأحاديث في هذا أنه رسول صلى الله عليه وسلم يخبر يقول: إن رجلين في من كان قبلكم متآخيين في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه، قال: يا هذا اقصر، فيقول له: دعني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ وفي يوم رآه على ذنب استعظمه، قال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله إليه وقال لهذا المتألي الحالف: أتريد أتستطيع أن تمنع رحمتي عبدي؟ اذهبوا به في النار. وقال للمقصر: اذهب ادخل الجنة برحمتي. فهذا ليس حكما على رجلين، بل هو حكم عام، كل من تألى على الله مثل هذا التألي الذي ذكروه فإنه هذا حكم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب مخالفتهم أهل السنة. ومنها أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصلا للنجاة، ف وصاروا كلما فعل أهل السنة شيئا تركوه، وإن تركوا شيئا فعلوه، وخرجوا بذلك عن الدين رأسا، فإن الشيطان سول لهم وأملى لهم، وادعوا بأن هذه المخالفة علامة أنهم الفرقة الناجية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الفرقة الناجية هي السواد الأعظم وما أنا عليه وأصحابي. فلينظر إلى الفرق ومعتقداتهم وأعمالهم فيما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الفرقة الناجية. وأهل السنة هم المتبعون لآثاره صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، كما لا يخفى على منصف ينظر بعين الحق، فهم أحق أن يكونوا الفرقة الناجية. وآثار النجاة الظاهرة فيهم لاستقامتهم على الدين من غير تحريف، وظهور مذهبهم وشوكتهم في غالب البلاد، ووجود العلماء المحققين والمحدثين والأولياء والصالحين فيهم. وقد نزع الولاية عن الرافضة، فما سمع فيهم ولي قط.
هذا الأمر من أوضح يعني الدعاوي وأكذبها، لأن الميزان عندنا ليس الدعوة وليس الكلام، الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان أتبع لهما فهو الأقرب، وهو المقصود بأنه هو الناجي والفرقة الناجية. أما دعاوى لا تعجز أحد، كل يدعي، ولكن لا بد من الدليل، كما سبق أن الله جل وعلا أجاب اليهود والنصارى لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال قل فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. ما الدليل؟ قالت اليهود أيضا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل أنتم بشر ممن خلق يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فهم أيضا يعني دعواهم أكبر من دعوى اليهود، ولا برهان لهم ولا دليل عليهم، بل هي من باب الحقد والغل الذي في نفوسهم، يعني يتكلمون مثل هذا الكلام الذي هو كذب على الله وعلى رسوله. ثم كونهم مثلا يفارقون الحق وأهله دليل على أنهم مخذولون، وأنهم مع الباطل سائرون، وفي ركاب الشيطان منضمون إليه دائما. وهذا أمر ظاهر لمن تأمله ونظر في حالهم، ولا يحتاج في الواقع إلى استدلال، إن الكذب ظاهر. نعم.
مطلب الرجعة، ومنها أنه ما قال أضلهم محمد بن بابويه الكمي في عقائده في مبحث الإيمان بالرجعة، فإنهم عليهم الصلاة قالوا: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، وإليه ذهب جميع علمائهم. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعليا رضي الله عنه والأئمة الاثني عشر يحيون في آخر الزمان، ويحشرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال، ويحيى كل من الخلفاء الثلاثة وقتلت الأئمة، فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء حدا والقتلة قصاصا، ويصلبون الظالمين ويبتدئون بصلب أبي بكر وعمر على شجرة. فمن قائل يقول: إن تلك تكون رطبة فتجف تلك الشجرة بعد أن صلبا عليها، فيضل بذلك خلق كثير من أهل الحق ويقولون: ظلمناهم. ومن قائل يقول: الشجرة تكون يابسة فتقدر بعد الصلب ويهتدي به جم غفير من محبيهما. قيل: ذكروا في كتبهم أن تلك الشجرة نخلة، وأنها تطول حتى يراها أهل المشرق والمغرب، وأن الدنيا تبقى بعد ذلك 50,000 سنة، وقيل 120,000 سنة، لكل إمام من الاثني عشر اثنا عشر ألف سنة، وقال بعضهم إلا المهدي فإن له ثمانين ألف سنة، ثم يرجع آدم ثم شيث ثم إدريس ثم نوح ثم بقية الأنبياء إلى أن ينتهي إلى المهدي، وأن الدنيا غير فانية وأن الآخرة غير آتية، كذا نقل عنه والله أعلم. فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يختلقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل، وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا، فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تضيع الوقت. لو كان لهم عقل لما تكلموا بأي شيء يجعلهم مسخرة للصبيان، ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان، لكن الله سلب عقولهم وخذلهم في الوقيعة في خلص أوليائهم لشقاوة سبقت لهم.
الرجع عندهم رجعتان، رجعة لعلي لأنه رفع عندهم في السماء فسوف يرجع، ورجعة لأئمتهم، وهذا كله من التمنيات، أمور يتمنونها ثم يكتبونها في الكتب، وكل ذلك ينم عن حقد دفين في قلوبهم على أهل الحق، وهذا ظاهر جدا من أفعالهم، ولهذا تجدهم يمثلون بالأشياء التي هي سخافة، فيأتون مثلا النصير ويملونه دم، ثم يرقصون يحمدون ثم يضربونه حتى ينفجر، فإذا انفجر صاعوا قتلوه، فيكون هذا عمر بن الخطاب. يأتون بمثلا نعجة حمراء ثم ينتفون شعرها ويحسرون بها ويؤذونها ويكون هذه عائشة، ويصيحون، كل هذا يعني من الغل الذي تغلي منه قلوبهم، فكأنهم مثلا يعني مثل الصبيان الذين يلعبون في اللعب لا شيء. وهذه السخافات التي يذكرها أنهم يحيون الأئمة ويحيون كذا ويكون يتمنونه، وكذلك في تمام ذلك يقول إنه أيضا يذهب المهدي إلى مكة فيهدم الكعبة، كيف مهدي يهدم الكعبة؟ ثم يقطع أيدي وأرجل بني شيبة، ثم بعد ذلك ويل للعرب فإنه يتبعهم ويقتلهم. كيف يعني التمنيات التي يضعونها ويجعلونها عقائد لهم، وهذه التي يعني يقولونها ينسبونها إلى الإمام الموهوم الذي هو مجرد دعوة، الذي دخل السرداب أكثر من 1200 سنة على ما يعتقدون، وأنه سيخرج. ومن السخافات التي كانوا يفعلونها كونهم يسرجون فرسا ويعدونها في ذلك المكان ويجعلون واحدا واقفا دائما ينتظره متى يخرج، وقد ينادون اخرج، وقد مثلا إذا كتبوا كتاب جاء ذكره قال أسرع الله فرجه كأنه مسجون. فعلى كل حال كلها سخافات لا ينبغي الاشتغال بها، لأنها مثل ما قال مضيعة للوقت بلا فائدة. نعم.
مطلب زيادتهم في الأذان، ومنها زيادتهم في هذه الأزمنة في الأذان والإقامة وفي التشهد بعد الشهادتين أن عليا ولي الله، وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح، ومخالفة لأهل مذهبهم فردها لا يحتاج إليه.
يقول عليا ولي الله في الأذان، أما قولهم يعني يقول أشهد أن عليا ولي الله، أما قولهم حي على خير العمل هذا شاركهم فيه غيرهم، ولكنهم لا ينادون الآن للصلاة ولا يؤذنون ولا يجتمعون لها، إنما صلاتهم يعني بالإفراد. ولهذا ما تجد في بلادهم مساجد، طهران على كبرها ما فيها مسجد يعني، وهدموا مساجد أهل السنة فيها، فهم صلاة لا لا ليس لها قيمة عندهم يعني صلاة الجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب الجمع بين الصلاتين، ومنها تجويزهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر. وقد روى الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من الكبائر. وقد ورد أن من أشراط الساعة تأخير الصلاة عن أوقاتها. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من الجمع بين العصرين والعشاءين فمؤول بتأخير الأولى إلى آخر وقتها وأداء الأخرى في أول وقتها، والله أعلم. قيل: إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغربين طول الدهر مع اختيار التأخير فيهما هو أنهم ينتظرون القائم المتخفي في السرداب ليقتدوا به فيؤخرون الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس، فإذا يأسوا من الإمام واصفرت الشمس وصارت بين قرني الشيطان نقروا عند ذلك كنقر الديك، فصلوا الصلاتين من غير خشوع ولا طمأنينة فرادى من غير جماعة، ورجعوا خائبين خاسرين، نسأل الله العفو والعافية. وقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالجبل على ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج إليهم ضحكة لأولي الألباب. ولقد أحسن القائل شعرا: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة.
الجمع من الصلاتين لا ظاهر عندهم، ولكن ما يؤخرون العصر، إلى يصلون العصر مع الظهر. ولهذا تجدهم الآن في المسجد النبوي ما يأتون إلى المسجد وقت العصر، ما يأتون الظهر ويصلون المغرب مع العشاء، فالجمع مستمر عندهم، وهم يصلون فرادى، كل واحد يصلي، إذا صلى الظهر صلى العصر. وهذا من الإمعان في مخالفة أهل السنة، يريدون يخالفوهم في كل شيء، والمقصود أنهم يتبعون أهواءهم، يتبعون ما يزينه له شيطانهم، وإلا هذا أمر ظاهر. أما الحديث الذي ذكر حديث ابن عباس، هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب، فقيل من غير سفر ولا مطر، فقيل لما؟ فقال: ليوسع على أمته. ولكن هذا الحديث منسوخ كما يقول ابن رجب وغيره، منسوخ بالإجماع، والناسخ له قوله جل وعلا: وكانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا محددا، ثم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فإنه حض على الصلاة في وقتها، ولما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، ولم يفعل شيئا فيما بعد يعني من الجمع إلا السفر، كان يقصر وجمع في سفره إلى تبوك جمع تأخير، أما جمع التقديم فلم يثبت إلا في عرفة لما جمع بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء. وهذه اختلف العلماء فيها، منهم من يقول هذا منسك من المناسك، والصحيح أن هذا من أجل السفر وليس لأنه منسك. فلو مثلا إنسانا صلى في عرفات مثلا كل وقت في وقتها ما قيل أن صلاته باطلة، تكون صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة. وإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده الجمع هذا صوري، والجمع الصوري هو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ثم يصلي الثانية في أول وقتها، بحيث أنه إذا فرغ من الأولى دخل وقت الثانية. وهذا يخفى على كثير من الناس. والمقصود أن جمعهم للصلاة لا وجه له ولا دليل عليه، بل هو مخالف للنصوص الصريحة الواضحة كسائر أفعالهم. نعم.
مطلب العصمة، ومنها اشتراطهم كون الإمام معصوما وإيجابهم على الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم، وحصر الأئمة المعصومين في 12، وبطلان هذا وتناقضه واشتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أن يذكر، وأبطلوا بهذا القول الباطل الجماعة في الصلاة التي هي من أعلى شعائر الإسلام، لكنهم ليس لهم نصيب منها فحرموا هذه الكرامة العلية.
يعني العصمة سبق أنهم يشترطون العصمة لأئمتهم، وأنها دعوة لا دليل عليها، وأنه قول على الله وعلى رسوله بل بالتعمد والجرأة وليس بالجهل فقط. فهم يشترطون أن يكون الإمام معصوم يعني من كل شيء، وعندهم دعاوي كبيرة في الإمام كما ذكر صاحب الكافي وغيره، لم يقولوا الأئمة يعلمون ما يعلمه الله، ويقولوا الأئمة لا يموتون إلا إذا أرادوا، والأئمة يعرفون كل كتاب أنزله الله. يعني دعاوى عجيبة من هؤلاء، كلها تدل على أنهم ليس عندهم لا مخوفة من الله ولا دين يمكن يرجون به خيرا، نسأل الله السلامة. نعم.
مطلب المتعة، ومنها إباحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيرا من 70 نكاحا دائما، وقد جوز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع 12 نفسا في ليلة واحدة بامرأة واحدة، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا، فمن خرجت قرعته كان الولد له. قلت هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها، رواه الشيخان. وروى مسلم في صحيحه عن سمرة نحو ذلك. وعن ابن عمر نهانا عنها يعني المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني بإسناد قوي. وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث، وإسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم، وتصديقها من القرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وما سوى هذا فهو حرام، رواه الطبراني والبيهقي. والحاصل أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا.
الألوسي رحمه الله له كتب في الرد عليهم، وكان يسميهم أولاد الزنا أو أولاد المتعة، والمتعة في الواقع زنا، ولكنه زنا رسمي عندهم. وقد أباح لهم إمامهم الخميني أن الإنسان يتمتع بأي امرأة إذا ركب معها في سيارة ولا في طريق ولا في، فهذا نعوذ بالله من الأمور الإجرامية التي يعني يرتكب فيها الفواحش اتباعا لشهواتهم. والمتعة كانت في أول الإسلام مباحة، أبيحت لغرض، لأن الصحابة كانوا يجاهدون ويأخذون وقتا عن أهاليهم بعيد، فأذن لهم ثم حرمت. من العلماء يقول إنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين، ولكن الصحيح أنها حرمت في أول الوقت. أما حديث علي الذي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المتعة والحمر يوم خيبر، إن خيبر كانت في السنة السابعة، يعني بعد الحديبية، الحديبية السنة السابعة ثم هي بعدها، لأنها لأهل الحديبية. هذا معناه أنه أن الحمر حرمت في ذلك في تلك الغزلة، وأما المتعة فحرمت قبل هذا. يعني قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة والحمر يوم خيبر، فيوم خيبر يرجع التحريم إلى الحمر، أما المتعة فمتقدم تحريمها. وما ذكر أنه يقول ابن عباس أنه رجع عنها، ابن عباس كان يفتي بجوازها، فلما سمعه علي رضي الله عنه روى له الحديث وقال إنك قد أعمى الله قلبك كما أعمى عينيك، هذا كلام شديد يعني، فرجع. وقيل له في ذلك يعني اجتهد وأخطأ في هذا ثم رجع، فهي محرمة بالإجماع. ولكن هؤلاء ما ينظرون لا إلى إجماع ولا إلى تحريم صريح من الله أو رسوله، وإنما ينظرون إلى شهواتهم وما يتمتعون به، وهو تلاعب في المرأة. ثم عندهم أمور نعوذ بالله مخزية من نكاح المرأة في دبورها، وعن أشياء يعني يخجل الإنسان من ذكرها، نسأل الله السلامة. وهم بهذا يحضون على ذلك ويجعلون عليه له يعني حديث فيها فضل وفيها قاتلهم الله وإنا يوفقون. نعم.
قال رحمه
الله ما ذكر في الأدلة على تحريمها الشيء العام، مثل قوله فمن ابتغى ورادا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا جاء في سورتين من القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فجعل الإباحة للزوجة والمملوكة، لأن المملوكة مثل الزوجة التي، والمملوكة ملك الأيمان لا يكون إلا بالجهاد، إذا جاهد المسلمون الكفار واستولوا عليهم لهم أن يسترقوا أولادهم ونساءهم، ثم إذا قسمت الغنائم وصار للرجل مثلا نصيب من امرأة فإنها تكون مثل زوجته، له أن يتمتع بها. فإذا عطل الجهاد فلا ملك، ليس هناك ملك للأيمان. وذلك أن الملك كون الإنسان يملك إنسان آخر هذا أصله الكفر، لأن الله عاقب الكافر بذلك، بأن جعله مملوكا للمسلم إذا استولى عليه، وإلا أصل الناس كلهم من آدم. فهذا عقاب، عقاب لكون الكافر لم يتبع أمر الله، ولم ومثل ذلك تسمية المال الذي يؤخذ منهم في، سواء كان تركوه خوفا أو أخذ بالقوة، لأنه في الفيء هو الرجوع، فاء إذا رجع يعني أنه رجع إلى أهله، فهم ليسوا أهلا له لأنهم يتقون به على معاصي الله جل وعلا. والرزق الذي يرزق الله عباده يجب أن يكون مقون على الطاعة، ويجب أن يشكر عليه ويستعمل بطاعة الله جل وعلا. والشافعي رحمه الله وغيره استدل بهذه الآية التي إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، أن هذا لا يجوز للإنسان يتعدى حتى ما يسمى بالعادة السرية، وإنها حرام لهذه الآية. لو كان فيها كانت مباحة لذكرت ولم تذكر، بل حرمت بهذه الآية وغيرها. وعند الحنابلة يقولون إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة يباح له ذلك، أما إذا كان لا يخاف على نفسه الوقوع في المحرم فهي محرمة عليه ولا يجوز أن يستعملها. ومعنى ذلك يعني أن حفظ الفرج أمر عام مهم، لا يجوز أن يكون الإنسان متساهلا فيه، لأنه رتب عليه دخول الجنة. من حفظ ما بين فقميه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة مع الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا على العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب النكاح بلا ولي وشهود. ومنها إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنا بعينه. قال الحلي منهم: ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمروا على الكتمان لم يبطل. انتهى. عن عمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي. وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام 30 صحابية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها، إنما الزانية التي تنكح نفسها. وفي لفظ: التي تنكح نفسها هي الزانية. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح. رواه الشافعي والدارقطني. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب، كان يضرب فيه. رواه الشافعي والدارقطني. وقد روى ابن خيثمة مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج وشاهدان. رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتى بنكاح لم
أتي.
وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، قال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد والحاكم وصححه. قال بعض السادة: وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث، وقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود، والله أعلم.
هذه مثل المتعة تماما، هي من تمامها، إن المرأة يعني تتفق مع غيرها على شيء أو على غير شيء يقول إنه نكاح، ولكنه النكاح الفارق بينه وبين المتعة أن المتعة تكون وقت محدد في ليلة أو ليالي أو غيرها، وهذه يقصد بها الاستدامة، ولكنه باطل مثل ما في هذه الأحاديث. على كل حال، هذه أيضا من المخالفات التي قصدوا بها مخالفة الحق وعدم موافقة أهل السنة، وكل مذهبهم على هذه النحلة. وهذه من أمور الفروعية، وعندهم فيها مخالفات كثيرة في غيرها، لا في النكاح ولا في الطلاق ولا في غير ولا في الأمور التي تخص الرجل في دينه، هذه تكون عامة كما هو معلوم، وهم على هذه الأمور التي ذكرت، يعني يتبعون أهواءهم بلا دليل. ومن كان يتبع أهواءه بدليل فلا يمنعه شيء، ما أراد فعل، ثم يجوز أنه ينسبه إلى الله أو إلى دين الله جل وعلا أو إلى الرسول بلا مبالاة، كما فعلوا في هذه وفي غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب وطئ الجارية بالإباحة. ومنها تجويزهم وطأ الجارية للغير بالإباحة. قال الحلي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. ويكفي في
مالك لرقبته.
ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بنكاح ولا بملك اليمين. وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء،
يعني الإباحة مقصودهم أن يبيح مثلا ما كان من كان يملكها يبيحها لغيره، وهذا من فعل مثل فعل الجاهلية الذين يقولون لهن ذلك ثم يأمرونهن بإتيان الأجرة، يعني تؤجر فرجها ويكون تأخذ الأجرة لمالكها، وهؤلاء يسقطون الأجرة، بل مجرد إباحة فقط، فهل يبيح إنسان يبيح الزنا؟ فهو زنا ظاهر، نسأل الله العافية. نعم.
مطلب الجمع بين المرأة وعمتها، ومنها تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الكبرى. رواه البزار. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، بمثل حديث علي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان. وزاد عن ابن عباس: إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد نحوه، وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك، وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك، وكلها مرفوعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك. وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله وإتيانا لما حرمه، وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا. وقد قيل: كل شيء يرجع إلى أصله.
هذا له أثر كبير بلا شك، هذا العمل في نشأتي وتبي، ولكن الله المستعان. ثم عند هذه الأمور، يعني هو لما ذكر من الأمور الاعتقادية أراد أن يبين شيئا من الأمور المحرمة المجمع على تحريمها بالنصوص، وأنهم يرتكبونها ويخالفون النصوص التي جاءت، لأنها جاءت عن طريق أهل السنة، وكل شيء جاء عن طريق أهل السنة لا يقبلونه، بل لا يقبلون إلا ما وضعوه هم بكتبهم وضعتهم أئمتهم، وأئمتهم كذبة، يعني يزورون ويكذبون حقيقة. ولهذا من نظر في كتبهم يتعجب كيف، يعني كيف يفتعلون الأشياء العظيمة والأمور السخيفة ثم ينسبونها إلى أئمتهم. لهذا كان بعضهم الذي اطلع على هذا الشيء يقول لهم: شوهتم سمعتنا وأفسدتم سيرتنا. فهم لم يحصل لهم من أتباعهم هؤلاء إلا خزي، وأولهم ما صنعوا في الحسين رضي الله عنه. الحسين هم السبب في قتله، لأنهم استدعوه من بلاده بالكتب الكثيرة والتزويرات، فلما جاء إليهم تخلوا عنه وتركوه ولم يقوموا بنصره حتى قتل، ثم صاروا يبكون عليه ويندبونه كذبا، وإنما لأجل إغار صدور أتباعهم من العوام على أهل السنة، ويضعون الكذب والأمور المزورة على الحسين. فصار الحسين يعني مقصودا، يعني التزوير في قتله حتى يكون استغلالا للعوام وإغارا لصدورهم، فتتأصل العداوة، عداوة أهل السنة بذلك. ولهذا يكررونه كل سنة، كل سنة في عاشور يكررون هذا الأمر، وأوامهم أتباعهم يعني يتبعونهم بلا نظر وبلا عقل، فإذا قالوا لهم شيئا اتبعوا. ولهذا تجدهم مثلا يضربون أبدانهم بالسلاسل، وقد يطعنون بالسكاكين يعني مساواة للحسين، حتى يخرج دم أحدهم في ذلك اليوم يكون مساويا له، ولكن هم همتهم الذي أمرهم بها لا يفعلون هذا الشيء، وإنما يفعله عوامهم، وما يدل على أنهم يريدون استغلال هذا الشيء فقط، مع أن السنة عند المصائب الصبر وعدم الجزع، وإلا يكون الإنسان سلك مسلك الجاهلية، ومسالكهم كلها جاهلية. نعم.
مطلب إباحتهم أبعدهم الله إتيان المرأة في دبورها، ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم هو الإتيان في القبل، وإليه يرشد لفظ الحرث، بل هو نص في ذلك، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر، وإطلاق الكفر عليه، فهو خليق أن يكون حراما قطعيا يخاف على مستحله الكفر، والله الحافظ.
يعني هذا من الخبث، نسأل الله العافية، هو محل خبيث وقدر، فهم يفعلون الشيء القدرات، ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك عن أمة منكوسة، قال تأتي الذكران وتدع النساء، فعاقبه الله عقابا لم يعاقبه أحدا غيره، حيث أمر جبريل أن يقتلع مدائنهم من الأرض ثم يطير بها، ثم يقلبها يجعل أسفلها أعلاها أسفلها، لأن فطرهم انتكست فنكسوا على، ثم أتبعوا بحجارة من سجيل، ثم بعد ذلك هم إلى جهنم، نسأل الله العافية. وهؤلاء قريب منهم، فهم يحون المحل الخبيث القدر، وأيضا يجعلون له أيضا مستندات يكذبون، ويكذبون على الله جل وعلا وعلى رسوله كعادتهم في غيرها. إنما المقصود يعني ذكر ما يفعلونه، ولا يزالون على هذا الشيء، نسأل الله العافية. الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذا كفر، وقال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء بحشوشهن، وحرمه، فهو محرم من المحرمات التي من استباحها يكون كافرا بعد ثبوت النص بتحريمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مطلب مسح الرجلين، ومنها إجابهم المسح على الرجلين، ومنعهم غسلهما والمسح على الخفين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، برواية علي رضي الله عنه: غسلهما والأمر به، وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمر بن عنبسة وغيرهم. وقد صح عنه
عبسة ليس عنبسة، عبسة وعمر بن عبسة
وعمر بن عبسة وغيرهم. وقد صح عنه: ويل للأعقاب من النار. فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر، وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقا، بل تكون صلاته باطلة، فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية، والله أعلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو 50 من الصحابة أو 80 أو أزيد المسح على الخفين، فمنكره مبتدع، فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه في جميع أموره، ومن اتبعه وصل، ومن لم يتبعه ضل وانفصل. أحيانا الله على سنته، وأماتنا على ملته، وحشرنا في زمرته.
هذا أمر مقطوع به لا يشك فيه أحد، في كون الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه ويأمر بغسلهما، ووضوءه يعني الذين نقلوه لا حصر لهم، ولهذا قال إنه متواتر. وكذلك نقل الوضوء بغسل الرجلين متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه لما كان في سفر ثم صار الناس كأنهم يستعجلون بالوضوء، رأى لمعة في عقب أحد الناس فأمر بمنادي أن ينادي: ألا أغسلوا الأعقاب، أغسلوا أرجلكم، ويل للأعقاب من النار. ومن ترك شيئا من غسل رجله أو شيء من فرائض الوضوء لا تصح صلاته، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. هؤلاء يتركونه عمدا، والغريب أنهم يمسحون على الرجل ولا يمسحون على الخفين، كل ذلك إمعانا في المخالفة، لأن المسح على الخفين سنة، جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما غسل الرجلين فهو أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، ولم يكن فيه خلاف بين المسلمين. ما الذي جاء عن الطبري بن جرير رحمه الله توهم الناس أنه يقول المسح، وهو ليس كذلك، لأنه يقول عند غسل الرجلين لا بد أن يمسح عليهما، يعني يفركهما بيديه، لهذا قال غسل مع المسح. فتوهم بعض الناس أنه يقول بالمسح، وقد ذكر المسألة في التفسير في عند قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجواكم وأيديكم، وإلى آخر الآية. وهؤلاء يحتجون بقراءة الجر، يفرحون إذا جاء شيء يتمسكون به. الآية فيها قراءتان، إنها قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجواكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة، وأرجلكم، قالوا هذا معطوف على مس على الرأس. وأهل السنة يقولون ليس، وإن كان مجرورا فجره بالمجاورة وليس بالعطف، لأن المجاورة يكون لها أيضا حكم في ذلك. والقراءة الأخرى السبعية أيضا: وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهم أيضا يخالفون في الكعبين، يجعلون الكعب هو الذي على ظهر القدم، الناتي على ظهر القدم، مع أن الكعب الرجل فيها كعبان وهذا كعب واحد، فهم يقولون الكعبين، يعني في كل واحدة كعب، فثني تثنية الرجلين. وكل هذا كله باطل واتباع للهوى من غير دليل. فإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه ويبالغ في ذلك ويأمر ويتوعد على من ترك شيئا منها بالنار، فما عذر من يترك هذا؟ لا عذر له في الواقع. على كل حال هي من باب المخالفات، لأنهم يقصدون المخالفة. ف فهم يقولون إذا اجتمع الناس على شيء فالحق في خلافه، يعني يقصدون المخالفة رأسا، حقهم في خلافه، حقهم هم الذين يستحقون. هذا تعلقهم في المسح، يعني تعلقوا في هذه الآية، وإلا هم في الواقع حتى لو لم يكن هناك شيء يدل في الآية لفعلوا الشيء الذي بدون دليل كفعلهم في أشياء كثيرة. والمؤلف هنا يقول إنه لا صلة لهم، إنهم سوف يبعثون يوم القيامة غير مصلين، لأنهم لا وضوء لهم، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة.
مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد، ومنها قولهم إن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل السنة، فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث. روى ابن ماجة عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك، قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وروى ابن عدي عنه إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وروى البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال قلت لجعفر بن محمد إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة، يجعلونها واحدة يروونها عنكم. قال معاذ الله أن يكون هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال. وتعرف بهذا وأضرابه افتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت، وأن مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة. وروي عن غير واحد من الصحابة ما يوافق هذا، وروي عن الحسن رضي الله عنه ما يؤيد ذلك. فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة، بل عن الملة، واقعون في الزنا، وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر. فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا. حمانا الله وإياكم معاشر الإخوان من اتباع خطوات الشيطان.
هذه المسألة، يعني مسألة الطلاق، ليست المسألة التي عند أهل السنة وفيها خلاف، لأنهم عندهم إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد أنه لا يعتبر الطلاق، ليس طلاقا. أما أهل السنة خلافهم في أنه هل يقع ثلاث أو يقع واحدة، يعني فيه خلاف بينهم في هذا، وجمهور العلماء على أنه يقع ثلاثا، ومنهم من خالف في هذا مثل ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يعني يتبعهما ويفتي، ولكن ما هو على كل حال، في قضايا معينة، في ملابسات وأمور، ولهذا إذا وقع مثل هذا كان يستدعي الزوج والزوجة ويسألهم ويتأكد من الحالة التي وقع فيها ما هي، ثم يفتي على ضوء ذلك. وجمهور الفقهاء على أن الإنسان إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد أنه يقع ثلاث كما ذكر المؤلف هنا، مذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاثة كلها، الأربعة كلها من المسلمين وغيرهم، وغير المذاهب هذه. وقد جاء عن بعض السلف الخلاف فيها، وأنه كان في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر أن الثلاث تكون واحدة. ثم قال عمر لو أمضيناه عليه لأن الناس تسارعوا فيه فجعل الثلاث ثلاثا. هذا رؤيا, ولكن رؤيا أيضا حديث يدل على أن الطلاق بلفظ الثلاث أنه يقع, والله أعلم. والمسألة في هذه مسألة اجتهادية وليست هذه مسألة التي ذكرها عند الرافضة. الرافضة لا يقع أصلا, إذا طلق ثلاث في مجلس واحد لا يقع. فهم دام أنهم يعني يستحلون المتعة ويستحلون النكاح بلا ولي ويستحلون بلا شاهدين, ذلك أعظم من هذه, وكله من المحرمات العظيمة التي لا يجوز التساهل فيها, نسأل الله العافية. لأنه إذا مثلا طلق زوجته ثم استدام معها فمعناه أنه زنا, أنه مستمر على الزنا, نسأل الله العافية, ويكون هو آثم. وإن كانت هي موافقة له مع علمها تكون آثمة مثله. فعلى كل حال الإنسان يجب أن يتبع ما جاء عن الله وعن رسوله غير نظر إلى مذهب أو إلى رأي فلان أو إلى هوى فلان. ويجب عليه أن يتحرى الحق ويطلب الحق ولا يطلب الشيء الذي يميل إليه. على كل حال يعني هذه التي ذكر بالنسبة لما سبق من الطوام العظيمة التي تكفر الإنسان تكون هذه أسهل, مع أنها من أكبر المحرمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مطلب نفي القدر. ومنها قولهم إن الله لم يقدر شيئا في الأزل, وأن الله لم يرد شيئا ولا يريده. وقد روى مسلم أن قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر نزل حين نازل المشركون فيه. وقد قال بعض السادة قد رويت في إثبات القدر وما يتعلق به أحاديث رويت عن أكثر من 100 صحابي رضي الله عنهم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس, ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله علم الأشياء قبل وجودها إجمالا وتفصيلا كلية وجزئية, وعلم ما يتعلق به, وقدر في الأزل لكل شيء قدرا فلا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر, وأنه لا يوجد شيء إلا بإرادة الله ومشيئته, والله بكل شيء عليم. وما قدر الله يكون, وما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن. وثبت ذلك ببداهة العقل وتواتر النقل, وعلم يقينا. فمن أنكر هذا البديهي والمتواتر فإن لم يصر كافرا فلا أقل من أن يصير فاسقا.
إنكار القدر إنكار منكر, لأن القدر الإيمان به أحد أركان الإيمان, فلا بد من الاتيان به. والقدر من صفات الله كما هو معلوم, لأنه أخذ من القدرة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عنه قال القدر قدرة الله جل وعلا, قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا القول وقال إنه مع وجازته وضح الأمر وبينه. فالقدر من صفات الله جل وعلا, وهو كما ذكر المؤلف يعني عليه أدلة كثيرة. إن كل شيء خلقناه بقدر, وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر, كل شيء فعلوه بالزبر يعني مكتوب, كل شيء يفعل قد كتب وفرغ منه. والقدر يقول ابن عباس انه هو نظام الدين، فمن لم يؤمن به فلا دين له ولا اسلام له، وكذلك غيره. وقد ثبت عن الصحابه انهم كفروا من لم يؤمن بعلم الله الازلي القديم، كما في صحيح مسلم وغيره عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري فقلنا لعل الله يوفق لنا أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله، يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر خارج من بيته إلى المسجد، اكتنفت أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا قوم يتقفرون العلم ويتعبدون، ولكنهم يقولون الأمر أنف. الأمر أنف يعني مستأنف، ما سبق العلم به، هذا معناه الأمر أنف. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بقدر خيره وشره. فقوله أن منهم بريء ومنهم براء يعني أنهم ليسوا من المسلمين، لأن المسلم لا يتبرأ من المسلم. وكذلك قال ابن عباس وغيره من مثل عبادة بن الصامت وغير كل الصحابة اللي كانوا في ذلك الوقت بيّنوا أن هذا كفر بالله جل وعلا. وهذا أول ما بدأ الأمر كانوا ينكرون علم الله جل وعلا، ثم لما بيّن لهم الصحابة أن هذا كفر رجعوا عن ذلك، وصار فيما بعد ما جاءت القدرية التي يسمونها قدرية صارت تنكر عموم المشيئة وعموم الخلق، لأن القدر عبارة عن الإيمان بأربعة أشياء: علم الله الأزلي القديم الذي شمل كل شيء، الله عالم بكل شيء ولا يفوته شيء. الثاني كتابته جل وعلا لعلمه، فإنه علم الأشياء ثم كتبها تعالى وتقدس، وهذا ذكره كثير في كتاب الله جل وعلا: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني وهذا كثير ما يذكره الله جل وعلا أنه في كتاب مكتوب كتب قبل وجود الخلق وكونه. فإذا هذا أحد أركانها، العلم الشامل لكل شيء. والثاني كتابة الله لعلمه بما سيقع وإن دق، وكل سكون وكل حركة وكل شيء في الكون قد علمه ثم كتبه، ثم بعد ذلك مشيئته، لا يقع شيء إلا بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم الأمر الرابع الخلق، فهو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق. من آمن بهذه الأمور الأربعة فقد آمن بالقدر، ومن كفر بواحد منها فإن إيمانه مختل وليس صحيحا. وهؤلاء يكذبون بالقدر ويقولون أيضا إن الله يبدو له، والبدو أيضا من مذهب اليهود، وهم يشابهون اليهود في مسائل كثيرة: كفانا الله شرهم وأداهم، فهم شر ولا خير فيهم، بل يقصدون الباطل ويتركون الحق وإن كانوا يعلمونه. فمن كان بهذه الصفة فالغالب أنه لا يهدى، الغالب إن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني سنة الله أن الجزاء من جنس العمل، سنة الله في خلقه، وأن الله يعاقب الإنسان بنقيض فعله إذا كان معاندا. وقوله روى مسلم أن قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سلف المشركين حين نازلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم لما أنكروا ذلك نزلت الآية، فمنكره يكون منكرا للإسلام، لأنه كما سبق أن هذا من أركان الإسلام فلا بد منه. وقوله وقد قال بعض السادة، قد رويت في إثبات القدر ما يتعلق به أحاديث كثيرة رويت من أكثر من 100 صحابي، هذا ما يكفي أنه كان في أحاديث، بل في آيات كثيرة في كتاب الله، ولا شك فيه، بل هو من الأساسيات التي هي ثوابت عند المسلمين لا يجوز الإخلال بها أصلا. وهؤلاء ما ينظرون إلى مثل هذه الأشياء، بل يفرحون إذا خالفوا المسلمين في شيء مجمع عليه عندهم، ويزعمون أن مخالفة الإجماع أنه حق، وأنه يكون الحق في الشيء الشاذ الذي لا يكون معه. ولهذا يقولون إذا اجتمعت العامة فالحق في خلافهم، وقصدهم العامة أهل السنة، فالحق في خلاف إجماعهم، وهي دعوة كاذبة. وقلنا إذا علمت ذلك فاعلم أن الله علم الأشياء قبل وجودها. علم الله جل وعلا صفة له أزلية، ولا يمكن أن يفوته شيء في علمه، ولهذا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخالق فالخلق تصور عن العلم السابق ولا بد. يقول: علمه إجمالا وتفصيلا. لماذا يقول إجمالا وتفصيلا؟ لأن الفلاسفة يقولون إن علم الله للمجملات وليس للجزئيات، فجاء بهذا إبطالا لقول الفلاسفة ولقول هؤلاء. وعلم ما يتعلق به، يعني بعلمه، علم ما يتعلق بعلمه المخلوقات التي تأتي، يعني علم أن هذا المخلوق سيخلق في وقت كذا، وأنه سيفعل كذا وكذا باختياره وقدرته، فكتب ذلك، فهو يكتب الشيء الذي سيقع. والعاقل يفعل الشيء الذي يكون باختياره وبمقدوره، ولا يكون ذلك إجبارا كما يزعمه الفرقة الثانية الباطلة، لأن الله جل وعلا أقدر وأعظم من أن يجبر أحد، لأن الإجبار يكون من الضعفاء، ليس مما يفعله الله جل وعلا. وكذلك يقول أنه قدر في الأزل لكل شيء قدرا لا يزيد، يعني كل معين له أعمال معينة قد علمه الله وكتبه، فلا يأتي بشيء زائد على ذلك ولا يخالفها، لا يمكن يخالف علم الله فيه، فلا يزيد في فعله ولا ينقص، بل يقع ما علمه الله وكتبه. وذلك أيضا بالتحديد في القدر وفي الوقت، ومن غير تقدم ولا تأخر، ولا يوجد شيء إلا إذا أراده الله جل وعلا، يعني سمع الإرادة والقدرة على الخلق، والإرادة هي المشيئة في مثل هذا. الله بكل شيء عليم، وما قدره الله جل وعلا لا بد من وجوده، وقد قدر كل شيء وشاءه تعالى وتقدس ودخل في ذلك أفعال العباد. فهذا من الأصول العظيمة التي يجب الاعتناء بها والإيمان بها، وهؤلاء لا يبالون لا بأصول ولا فروع، ولا خير فيهم، نسأل الله السلامة من فعلهم وما هم عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الشيعة والرافضة وهم يكثرون في هذا الزمان في بلادنا؟
هذا كتاب يعني صاحبه يريد أن يجعله هدية أو جائزة لمن يجيب. جيب على سؤال. نسأل سؤال ثم أعطيه. قل: كم أركان القدر اللي ذكرت؟ لا، أركان القدر اللي يجب الإيمان بها أربعة. ما هي؟ هي نعم. طيب من يكمل؟ ايوه رابع كمل. طيب خلاص. نعم السؤال.
احسن الله اليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الشيعة والرافضة وهم يكثرون في هذا الزمان في بلادنا؟
الشيعة هم يحبون اسم الشيعة، يريدونه، لأن الشيعة معناه من شايع علي وساعد وصار معه على مذهبه تبعه. لهذا ذكر الله هذا اللفظ في آيات عدة، ذكر فرعون أنه جعل الناس شيع، يعني فرق، وكل فرقة شايع الثاني، يعني هذا القبط شيعة وبني إسرائيل شيعة. كذلك النهي عن أن يتفرق شيعا، الشيعة مأخوذة من هذا. ولفظ الشيعة كان في أول الإسلام يعني ما ينكر، لأن لهذا جاء في عن أن معاوية قال لابن عباس: أنت من شيعة علي أو من شيعتنا؟ فقال له ابن عباس: أنا لا من شيعتك ولا من شيعة علي، أنا من شيعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا التفرق لا يجوز، التفرق. وكان يطلق على من يوالي علي ويناصره، ولهذا روى أصحاب الصحيحين عن عدد من هؤلاء يسمون الشيعة ولا كانوا يكذبون. كانوا ثم الرافضة حدثت فيما بعد اسم الرافضة، ذلك أن زيد بن علي ابن زين العابدين زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك، فاجتمعوا، اجتمع أهل العراق معه، فلما أراد أن يقاتل قالوا: لا نقاتل معك حتى تخبرنا عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما. فقال: وزيرا جدي، وزيرا جدي، ترضى عنهم، فتركوه. فقال: رفضتموني، فسموا الرافضة وأتباعه سمى الزيدية نسبة إليه، فهذا أول التسمية. نعم.
وهذا
الرافضة يعني هو سماهم الرافضة لأنهم رفضوا اتباعه ورفضوا نصرته، سماهم ونقول أنهم رافضة لأنهم رفضوا الحق، رفضوا الحق كله. نعم.
وهذا سائل يقول: هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقاتل قوما يلبسون العمائم السود، وهل المقصود بهم الرافضة؟
هذا جاء في حديث لا تصح. إذا جاءت العمائم السود من الشرق ففيها كذا وكذا، رواه أبو نعيم بن حماد في كتاب الفتن، وبعضهم أوله بمجيء أبو مسلم الخراساني وألقض على دولة بني أمية، الله أعلم. نعم.
وسائل يقول: كيف نتعامل مع الرافضة مع أنهم يظهرون لنا الطيب؟
يظهرون الطيب، يجب أن نتعامل معهم المعاملة التي يكون فيها بيان مذهبهم ودعوتهم وتشكيكهم في مذهبهم، لأن بعضهم بعضهم مغرر به في الواقع، وقد مثلا تجدي الدعوة وقد يدخل. أما معاملتهم على مجرد مصاحبة بس كذا فهذه لا تجوز، صاحبهم وأن تتركون على باطلهم لا يصلح، إلا المعاملة التي المعاملة في بيع وشراء وما أشبه ذلك، هذه لا دخل فيها. هذا الإنسان يعامل بماله اليهود والنصارى وغيرهم وهم مثلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يكون الخلاص من الشيعة، وهل أعمالهم توجب قتلهم مما فيه من أذى وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟
الرسول أمر بقتل الخوارج وحث عليه، فكل من يقتل المسلمين يجب أن يقتل ويمنع من قتله، سواء كان هؤلاء ولا غيرهم. الذي لا ينكف إلا بالقتل يقتل يقاتل، ولكن إذا هؤلاء أشر من الخوارج بكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يوجد اسم في الشرع من أسماء الله اشتق منه صفة، وهذه الصفة ليست موجودة في الشرع؟ ويقول: ما المقصود من أن الصفة يشتق منها الاسم، وجزاكم الله خيرا؟
بالعكس، أين الصفة تشتق من الاسم؟ الاسم يشتق من الصفة، عكس هذه القضية. بعدين ما هي بالمسألة مسألة اجتهاد، إحنا نأخذ المشتق ونسمي وكذا، لا يجوز أن يسمى الله أو يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولكن نقول الأصل هذه الأسماء أخذت من معاني عظيمة قامت بذات الرب جل وعلا، فالرحمن أخذ من الرحمة والعزيز من العزة وهكذا، هذا المقصود.
نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذي لا يكفر تارك الصلاة نقول بأنه وقع في الإرجاء؟
لا، ما يلزم. هذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل هو يكون كافر ولا غير، والصحيح أنه كافر لأن النصوص فيه واضحة كما جاءت في صحيح مسلم وغيرها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
أحسن الله.
لكن ترك يختلف، قد تكون ترك جحود لفرضيته، فهذا لا خلاف في كفره، وليس هذا خاصا في الصلاة، كل ما ثبت عن الله وعن رسوله ثم جحد فجاهده كافر وإن كان سنة. أما إذا كان تركها كسلا أو تهاونا هذا فيه خلاف، يكون كافر ولا غير كافر. أما إذا كان تركها جحود هذا لا خلاف في أنه يكون كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. وسائل يقول: هناك من يفسر الحديث إن الله خلق آدم على صورته، أي أنه لم يمر بالأطوار نطفة ثم علقة ثم مضغة، ما حكم هذا التفسير؟
هذا تفسير باطل. صورته، وش صورته؟ هل لآدم صورة قبل أن يخلق؟ خلق آدم، هذا كلام سخيف ولا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فهو يوضحه ويبينه، وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا، وهو أنصح الخلق للخلق. هل نستدرك على الرسول نقول هذا ظاهره ما يجوز أن نقبله، نفسر ونجيب أمور غير معقولة غير مفهومة؟ كلام نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن النار مخلوقة ولم يحددوا مكانها؟
نعم، أجمعوا على أنها مخلوقة لا شك، ولكن النار الموجودة الآن في قلب الأرض، ولكن هل هي هذه النار أو غيرها؟ الشمس الآن نيران تتلهب تحرق كل شيء اللي صارت عليه. ثم الله جل وعلا أخبرنا أن البحار ستسجر يوم القيامة، فإذا البحار سجرت يعني صارت نيران، وأسفل شيء هو قلب الأرض. أخبرنا ربنا جل وعلا أن كتاب الفجار في سجين، وسجين هو أسفل الأرض، ولهذا جزم بذلك طوائف من العلماء أن النار في قلب الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد عن أحد العلماء تجويزه إتيان المرأة من دبرها؟
ما ورد، ولكن كذبوا على الإمام مالك كذب. ما أحد يجوز الباطل الذي فيه حديث الذي. نعم.
ويقول: هل إذا كان إباحته عن استهاد لدى الشخص؟
اترك هذا، ما فيه أبيس الاستباحة، هذا أمر قدر قبيح، ولا يعلفه إلا من هو من لفاة القذارة والخبث والنجاسات، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال: ما حكم تمثيل الصحابة؟ ما حكم تمثيل الصحابة؟
ما يجوز تمثيل، كله لا يجوز، لأن التمثيل أصله كذب، يمثل يعني يكذب، ثم احتقار الصحابة بهذا الشكل وبهذا ويكون الفاعل إما فاسق ولا زنديق ولا مغني ولا، كل هذه مهاترات بالواقع واستهتار، استهانة بالحق واستهانة بسادات الأولياء رضي الله عنهم. وهذا يمكن سيأتي فيما بعد الصحابة، تأتي الرسل يمثلونهم، والناس صاروا لهم مستعد، هم يريدون يحتجون يقولون بالدعوة، ندعو في هذا. الدعوة يجب أن تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعوة ما تستعمل بالأمر المحرم، تستعمل بالأمر الذي أمر الله جل وعلا به، ويقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول يدعون كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم بالإسلام والمسلمين.